نرحب بكم مستمعينا في حلقة جديدة من شؤون عسكرية، نصحبكم بها أنا شيماء ثامر
ومحمد جمعة. نبدأها بالعناوين.
مصدر عسكري إيراني يؤكد أن إيران لديها خطط لضرب مراكز حساسة في إسرائيل.
رئيس أركان الجيش الجزائري يهاجم المغرب ويتهمه بالتمادي في المؤامرات.
الشرق الأوسط سيبقى أكبر سوق للطائرات الحربية بحسب صحيفة أمريكية.
إلى التفاصيل، ونبدأ من إيران، حيث أكد مسؤول مطلع في مقر خاتم الأنبياء العسكري في كلمة ألقاها أمام النخبة الأكاديمية حول التهديدات الإقليمية بأن النظام الصهيوني وبدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لا يزال يشكل التهديد وسبب انعدام الأمن الأول في غرب آسيا بحسب وكالة أنباء تسنيم. ولم تكشف الوكالة الإيرانية القريبة من الحرس الثوري عن هوية هذا المسؤول في مقر خاتم الأنبياء، وهو مقر يعتبر أعلى مرجع عسكري في إيران ومسؤول عن التخطيط والتنسيق والإشراف على عمليات القوات المسلحة الإيرانية من الحرس الثوري إلى الجيش النظامي. قال المصدر العسكري الإيراني: في الوقت الراهن لدينا خطط لوضع حد لتهديدات إسرائيل، وأضاف بأن موقفنا انتقل من الغموض ونقص المعلومات إلى شفافية عالية في الوصول لأعلى المستويات، وهذا يعني أن لدينا اليد العليا الاستراتيجية في هذه المعادلة. وواصل المصدر العسكري الإيراني القول أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة ستصبح قريبا علاقة خاسرة، وستظهر خصائص ومؤشرات هذا الحدث في الوقت المناسب. وعن التصريحات، قال الخبير بالشأن الإيراني ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية محمد صالح صدقيان لشؤون عسكرية:
الجيش الإيراني أو المؤسسة العسكرية الإيرانية هي تعتقد ولديها استراتيجية بأن عدوها الأول في المنطقة هي إسرائيل، وبالتالي المعركة كما تعتقد العقيدة الإيرانية العسكرية، أن العقيدة العسكرية الإيرانية تتركز على المواجهة مع إسرائيل. بالتالي هذه التهديدات المستمرة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي وشخصيات عديدة في الكيان الصهيوني كلها تهدد إيران، سواء كان من على منصة المتحدة في الداخل الإيراني في التعاون مع الولايات المتحدة، وبالتالي إيران تجد نفسها ملزمة تكون في جهوزية عالية من أجل مواجهة أي احتمال لهجوم عسكري، خصوصا وأن الولايات المتحدة تتحدث عن تعاون مع إسرائيل بالخطة باء، وتقول بأنه إذا فشلت المحادثة في فيينا فإن هناك الخطة باء، وهذه الخطة ربما تكون من خلال ضربة تشنها إسرائيل على إيران، ضربة عسكرية. يعني أعتقد بأن ما يقول له المسؤولون الإيرانيون في المجال العسكري، أنا أعتقد بأن يعني هذا شيء طبيعي، وإيران تعتقد بأنها معنية بمثل هذه التهديدات، وهي على جهوزية عالية للرد على أي هجوم محتمل من قبل إسرائيل.
وعلى صعيد متصل، أعلن علي غلام رشيد قائد ما يسمى بمقر خاتم الأنبياء في تصريحات نقلتها وكالة مهر الإيرانية في وقت سابق، أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق أعلن قبيل مقتله بثلاثة أشهر أنه قام بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية بدعم من قيادة الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للجيش، واعترف بأن تلك الجيوش تحمل ميولاً عقائدية وتعيش خارج إيران مهمتها الدفاع عن طهران ضد أي هجوم وفق زعمه. كما ذكر في معرض تصريحاتها أن هذه الجيوش تشمل حزب الله اللبناني، حركتي حماس والجهاد، والحشد الشعبي العراقي، جماعة أنصار الله في اليمن، مؤكداً أن تلك القوات تمثل قوة ردع بالنسبة لإيران. عن احتمالية استخدام إيران لهذه الجيوش لضرب إسرائيل يقول صدقيان:
أنا لا أعتقد ذلك، لأن لدينا تجربة. هذا التصريح هو يشير إلى محور المقاومة الموجود في المنطقة، وهذا محور المقاومة هو موجه إلى إسرائيل، لكن القرار بطبيعة الحال لدى دول هذه المنطقة. لكن أنا أعتقد بأننا لدينا تجربة، عندما ضربت الطائرات الأمريكية القائد الإيراني قاسم سليماني، إيران قالت بأنها معنية بالرد، ولم يتقدم الحشد الشعبي الذي استشهد أيضا قائده أبو حميد المهندس لم يتقدم بالرد على الولايات المتحدة، وإنما إيران قامت بالرد بصواريخ انطلقت من الأراضي الإيرانية لتضرب قاعدة عين الأسد، بمعنى أن إيران هي التي تتولى الرد فيما إذا كان الهجوم مباشر عليها. أنا أعتقد بأن إيران لا تخشى من الرد، وهي عندما تقول بأنها مستعدة للرد على إسرائيل هي تمتلك التجهيزات العسكرية، المنظومة الصاروخية، تمتلك خيارات الرد، وبالتالي هي لا تعتمد على أي قوة أخرى خارج مناطقها من أجل الرد على أي اعتداء محتمل لإسرائيل.
أما الخبير بالشأن الإيراني علي نورزادة فلديه رأي آخر، حيث علق قائلاً:
لقد سمعنا هذا التهديدات سابقاً. قيادة الحرس كلما يتعرض الحرس للضربة إسرائيلية أو منشآت النووية والعسكرية يأتي ويوجه تهديدات إلى إسرائيل، ولكن لحد الآن لم نرى تنفيذ هذه التهديدات. نعم، هناك بالنيابة عن إيران تم توجيه بعض الصواريخ من سوريا أو من لبنان، ولكن الرد الإسرائيلي كان ردا حاسما، فلذلك لن تسحب إيران إلى مرحلة المواجهة. إنهم يعرفون باستطاعة إسرائيل استهداف البنية التحتية في إيران، المنشآت الصناعية والعسكرية، وسبق أن هدد الإسرائيليون إيران بأنها سوف تؤيد إيران، إسرائيل تؤيد إيران إلى أسر الحجري، فهؤلاء يعرفون في الحرس الثوري، ولكن للاستهلاك الداخلي ومن أجل أن يقولوا بأنهم أيضا قادرين الرد على تجاوزات إسرائيل يعطون بهذا التصريحات. ولكن لا أصدق بأن هناك أي شخص من خامنئي إلى أدنى درجة في الحرس يفكر في مواجهة إسرائيل.
استمعنا إلى آراء الخبراء محمد صالح صدقيان وعلي نورزادة. من إيران إلى الجزائر، وتصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري، حيث أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة أن بلاده لا تزال تواجه تحديات لا تقل خطورة عن تحديات الأمس، ولا زالت تتحلى بالعزيمة والإصرار نفسها للحفاظ على استقلالها وقراره. قال الفريق شنقريحة لدى زيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران أن ثبات بلادنا على مبادئها وتصميمها على عدم الحياد أصبح يزعج نظام المخزن ويعيق تجسيد مخططاته المريبة في المنطقة. وأضاف قائلا بهذا الصدد أن النظام المغربي تمادى في المؤامرات والدسائس وإطلاق حملات من الدعاية الهدامة من أجل تحجيم دور الجزائر في المنطقة واستنزاف قدراتها وتعطيل مسار تطويرها ومحاولة ضرب وحدة شعبها من خلال إشعال نار الفتنة والفرقة والتشتت بين صفوفه، حسب ما نقلته صحيفة الخبر الجزائري. وعن هذه التصريحات قال الخبير بالشأن المغربي محسن العبسي لشؤون عسكرية:
أنا أعتقد أن استعمال ورقة المغرب في كل خرجات الأخيرة للسلطة بالجزائر في كافة مستوياتها سواء في شقها الدبلوماسي أو في شقها العسكري هو تصعيد كلامي لغايات داخلية. استعمال المغرب، استعمال ملف المغرب أو ورقة المغرب كفزاعة، غايتها هي غاية داخلية أساسا، لتخويف أولا الرأي العام داخل الجزائر، لفرض جو نفسي داخل الجزائر، لإسكات كل الأصوات التي المعارضة التي يمكن أن تطالب بفرض إصلاحات سياسية وإصلاحات اقتصادية وإصلاحات اجتماعية. الأزمة في الجزائر أزمة كبيرة جدا، أزمة زيت، أزمة ماء شروب، أزمة دقيق، أزمة خبز، غاز. بالتالي أنا أعتقد الخرجات هي خرجات إعلامية أساسا، غايتها هو توظيف داخلي في الجزائر، توظيف سياسي داخل الجزائر، بدليل أن العالم كل جهات وزنة العالم المنطقة وحيثيات كل ما يحدث في المنطقة تدرك على أن هذه الخرجات هي خرجات من أجل التوظيف الداخلي في الجزائر. مسألة صعيد كما يطرح إعلاميا، أنا أعتقد هذا كلام إعلام. على المستوى الواقع قرار الحرب ليس قرارا جزائريا، ليس قرارا مخصوصا بالجزائر فقط، الحرب قرار ليس سهلا. المغرب في شكل تعامله حريص على أن يحترم الشعب الجزائري وأن يحترم الدولة الجزائرية، بدليل أن المغرب رسميا يقدم دائما ما يكفي من الأدلة على أن يده ممدودة للتعاون من أجل يعني فتح كل أسباب تعاون الثنائي في أفق تفوق مغاربي، لأن المستقبل هو مستقبل تكتلات جهوية، هو مستقبل إعادة تنظيم المصالح في منطقتنا بغرب إفريقيا أمام تحديات تهددنا جميعا كدول وكشعوب، اللي هي تحديات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل، هي تحديات الإرهاب في منطقة الساحل، هي تحديات إنقاذ الدولة في ليبيا وما يحدث من صراع سياسي وحتى عسكري أحيانا في ليبيا ومحاولة تدوين الملف الليبي. فبالتالي أنا أعتقد أن التحديات التي تواجهنا هي تحديات كبيرة وخطيرة جدا، وللأسف أن السلطة الحاكمة في الجزائر ما زالت تحاول توظيف أي خلاف أو تدافع سياسي بين المغرب والجزائر لتوظيف داخلي سياسي لإسكات كل أصوات المعارضة وأصوات الحراك في الجزائر.
كان هذا ما قاله الخبير بالشأن المغربي محسن العبسي.
من جهة أخرى، اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مكسباً تاريخياً وفوزاً مدوياً للقضية الصحراوية. وقال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان نعمامرة إن الأمر يتعلق بفوز مدون للقضية العادلة للشعب الصحراوي من خلال الاعتراف بممثلية جبهة البلساريو من طرف أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي الذي يمنحه القدرة على التحرك أمام محكمة العدل الأوروبية. وأضاف الوزير أن ذلك الإلغاء يعد فوزاً لأن الأمر يتعلق بإلغاء الاتفاقيتين المبرمتين في انتهاك صارخ للالتزام المتعلق بضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي.
نختتم معكم مستمعين الأعزاء مع تقرير لمجلة أمريكية، حيث أفاد تقرير حول سوق الطيران في منطقة الشرق الأوسط بأن المنطقة ستبقى المشتري الأكبر للطائرات الحربية خلال السنوات العشر المقبلة. وأشير في التقرير الذي أعدته مجلة أفيشن ويك خلال ندوة نظمتها على الإنترنت إلى أن منطقة الشرق الأوسط كالسابق تعتبر إحدى الأسواق الرئيسية لمنتجي معدات الطيران الحربية، وستبقى كذلك خلال السنوات العشر المقبلة. ومع نهاية عشرينيات القرن الجاري سيزداد حجم هذا السوق بنسبة لا تقل عن 25% أو 30%. وحسب التقرير فإن المنطقة ستكون كذلك إحدى الأسواق الرئيسية للمقاتلات من الجيل الخامس، حيث تنفذ الدول برامج واسعة النطاق لإعادة تجهيز القوات الجوية. ومن المتوقع أن يتصدر شراء المقاتلات من الجيل الخامس التي يطورها حالياً المنتجون العالميون الكبار.
نعم مستمعينا، وستلعب الطائرات المسيرة دوراً كبيراً في سوق الطيران الحربي أيضاً. ومن المتوقع أن تكنولوجيا الطائرات المسيرة الهجومية وبرامج من نوع الويل وينج مان ومشاريع التكامل بين الطائرات المأهولة والمسيرة ستحدد صياغة السوق في الشرق الأوسط خلال العقد القادم. وأضاف التقرير أن هناك طلباً كبيراً على الأسلحة عالية الدقة التي تنصب على متن الطائرات، وستحتاج دول المنطقة إلى قنابل موجهة وصواريخ من نوع جو أرض، كما ستحتاج دول الشرق الأوسط لوسائل الدفاع ضد الطائرات المسيرة، وستستمر هذه الحاجة خلال السنوات الخمس أو السبعة القادمة. وبهذا التقرير نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، قدمناها لكم من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر،
وأنا محمد جمعة. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.